بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر أشعياء أصحاح 9. وصلنا للنبوة الصريحة ومن أدق وأجمل نبوات أشعياء عن تجسد الكلمة اللي بيقول فيها: لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. كلها ألقاب تخص ربنا يسوع له المجد. ولو واحد حب يقول أنها تخص الله الأب ما ينفعش. ليه؟ لأن يولد لنا ولد يتخص الابن المتجسد. صحيح الصفات اللاهوتية مشتركة، يعني ملك السلام تقال على الآب، تقال على الابن، الإله القدير تقال على الله الآب وعلى الله الابن. لكن هنا الوصف يخص السيد المسيح، لأنه بدأ بكلمة يولد لنا ولد، نعطى ابن، تكون الرياسة على كتفه. كتفه يبقى تجسد بقى، ويبقى فيه صليب في الموضوع. ويدعى اسمه عجيبا، لأنه العجب كله فيه أن يسوع المسيح هو الله بالحقيقة الظاهر في الجسد. إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. رئيس السلام أحد أجمل تسميات الله اللي بتحبها كنيستنا. فتلاحظوا أن احنا في صلواتنا دايما نقول إيه؟ يا ملك السلام أعطينا سلامة، قرر لنا سلامك. ومش بس نقولها بالنغمة السريعة، عندنا لحن طويل اسمه أبقورو. أبقورو أنت تهريني، يعني يا ملك السلام، وممكن يتقال بكذا نغمة. كل ده يؤكد عشقنا للصفة دي في ربنا، أنه رئيس السلام. أول ما المسيح تجسد، أول تسبيحة سمعناها فيها كلمة على الأرض السلام. لما المسيح له المجد ظهر على الأرض، الملائكة نفسهم سبحوا وقالوا المجد لله في الأعالي وإيه وعلى الأرض السلام. وكأن قبل المسيح كان السلام مستحيل، إنما بمجيء المسيح إلينا أصبح ممكن يبقى الواحد عنده سلام، حتى لو العالم مضطرب هو يبقى عنده سلام داخلي. لنمو رياسته وللسلام لا نهاية. يعني إيه؟ يعني لن يترأس فجأة على العالم ويظل رياسته مستقرة دائمة. بمعنى إيه؟ في نمو الرئاسة. نمو الرئاسة يعني إيه؟ صحيح المسيح خلاص رئيس السلام وملك الكون كله، لكنه يأتي ملكوته تدريجيا. بمعنى إيه؟ الملكوت بينتشر في العالم. كل ما واحد يؤمن بربنا يسوع يدخل في الملكوت، والملكوت يدخل فيه. فالرياسة لها نمو. يعني إيه؟ يعني مش أن المسيح ينمو من الناحية اللاهوتية، لا ما تنطبقش، لكن من ناحية علاقته بالبشرية ينمو ملكوته، رئاسته تنمو، يعني ملكوته ينمو على الأرض. يعني لما ابتدت الكنيسة الأولى ابتدت بعشرات، ثم آلاف، ثم مئات الآلاف، ثم انتقلت للعالم كله، وبقى عندنا بلاد كاملة مسيحية. هنا اسمها نمو الرئاسة، ومعها نمو السلام. لنمو رياسته وللسلام لا نهاية. برضو دي نقطة مهمة أكلمكم عنها شوية. يعني إيه نمو السلام أو سلام بلا نهاية؟ كلكم عندكم درجة سلام، إنما كلنا ما زال ينقصنا سلام. بمعنى أنت ممكن يبقى عندك شوية سلام طالما الظروف مستقرة. أول ما الظروف تبتدي تقلب بتفقد سلامك. الحياة ربنا بيعرض عليك سلام أعلى من كده، أن يكون عندك سلام حتى لو الظروف ملخبطة. سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا إيه، لا تضطرب قلوبكم. طب ده سلام فوق العادي، لأن السلام العادي طول ما في أكل وشرب والدنيا ماشية معه في سلام. بس لا، ربنا بيتكلم عن سلام أعلى من كده. طيب برضو درجة اضطراب الدنيا أو مشاكلها، هي الحكاية برضو مش درجة واحدة. يعني ازاي القديسين الأوائل كانوا يضربوا ويتسجنوا ويهددوا بالموت ولا يفقد سلامهم. ده واضح انه ده سلام عالي. او هنا فكرة نمو السلام او سلام بلا نهاية. يعني كلنا عاوزين نوصل للكلمة دي، ومن هنا نصلي ونعيد ونزيد يا ملك السلام ايه اعطينا سلام. كل واحد يقول طب ما انا عندي سلام. لا، اللي عندك ما يكفيش. اللي عندك ده لو دخلت في امتحان صعب مش هيكفي، هتعرف ان ينقصك السلام، هتضطرب، هتنزعج، فهتقول لا انا ناقصني سلام. انت عندك سلام مستقر طول ما الدنيا مستقر. طب لو ما استقرتش، لو في ناس بيضايقوك تقدر تحتفظ بسلامك؟ لو الدنيا ملخبطة حواليك، لو الفلوس بتقل، لو المرض بيزيد، لو المشاكل بتتعقد، هتقدر تحتفظ بسلامك؟ هو ده بقى ملك السلام. رئيس السلام يعطي سلام بالرغم من كل الظروف، فيقول لنمو رياسته وللسلام لا نهاية. يعني لا تتخيل ولا تتوقع يعني ايه واحد يكون عنده سلام رغم كل شيء. ثلاث فتية اللي فاتون النار، منين عندهم سلام؟ شايفين نار مرعبة وعساكر مزعجة، ودخلين على النار بقلب كله سلام. ازاي دانيال يكون عنده سلام وهو داخل على جب اسود؟ ازاي امهات تبقى شايفة اولادها هيتقتلوا قدامهم من اجل اسم المسيح ولا يفقدوا سلامهم؟ طبعا ده حاجة مش عادية. هو ده نمو السلام اللي احنا بنطلب. مهما كنتم يا احبائي عندكم سلام هو اقل مما يريد الله. ربنا عاوز يدينا سلام اعلى من كده. طبعا القديسين داقوا السلام ده في العهد الجديد. كل اللي قرب من ربنا تمتع برئاسة الله في حياته، بملك الله ومعه سلامه. فنلاقي بولس جوه سجن فيليبي بيسبح في نص الليل، سبح بعد الضرب ده كله والضلمة والإهانة، ويمكن يعدموك تاني يوم، بتسبح على ايه؟ نلاقيه من سجن روما متوقع هيقابل نيرون، ونيرون ده مجنون بيعدم كل المتهمين، يقول افرحوا كل حين واقول ايضا افرح، وهو بيبعت من السجن ويقول لهم لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وافكاركم في المسيح يسوع. ايه السلام اللي عندك ده؟ سلام يفوق كل عقل. هو مستمتع بيه جوه السجن ومع التهديد، هو عنده سلام عجيب كده. إذن السلام ده ملوش علاقة خالص بالظروف، دي حاجة داخلية. ثمر الروح سلام، يعني الروح القدس يملأ القلب فيخلي الواحد عنده سلام وكأنه مش من الدنيا دي خالص، كأنه براه بيتفرج عليه. لنمو رياسته وللسلام لا نهاية على كرسي داود. ليه كرسي تسمى كرسي داود؟ في الحقيقة أول ملك في شعب إسرائيل ما كانش داود، كان شاول. لكن شاول رفض لأنه رفض الله. في آخر حياته ربنا قال لصمويل أنا رفضت، لأن شاول مصر على عبادة الشيطان، ومصر على قتل داود، ومصر على كسر الوصية، فأنا رفضت. فراح ربنا اختار بقى واحد على قلبه كده، على مزاجه، فاختار داود. وداود بالرغم من أخطائه الكثيرة كان يسرع للتوبة، فتنقى قلبه حتى قيل أن قلبه حسب قلب داود، فأصبح كرسي مملكة اليهود يسمى كرسي داود، لأن داود أشهر ملك في زمنهم في حياتهم، وفي وقته هو تقريبا تملك على كل الشعوب اللي حواليه. كل الشعوب كانت بتحاول تسترد داود من كتر ما هو قوي في الآخر. وسلم سليمان مملكة مستقر، سليمان ما تعبش، وداود اللي تعب عشان يثبت المملكة. ومن هنا جاءت النبوات دايما تشير أن المسيح الآتي يأتي إيه؟ ابن داود. فأول ما الناس اقتنعت أن المسيح يسوع المسيح هو المسيح، بقوا يقولوا له أصنى يا ابن داود، عشان إيه؟ هو اللي هيقعد على الكرسي. بس للأسف جيل المسيح كان فاكر هيقعد على كرسي كده زي حالتنا، كرسي ملوك، فكان عاوزه يقعد ملك أرضي، يقعد زي داود على كرسي مملكة. كان ده اعتقادهم بقى حسب مخهم الأرضي، إنما الرب ملك على خشبة، مش عاوز كراسي الأرض دي، هو عرشه في السماء. فيقول لنمو رياسته وللسلام لا نهاية على كرسي داود وعلى مملكته. هنا المملكة حسب النبوة لا يقصد بها مملكة اليهود نفسهم، لأن في الوقت ده نفس مملكة اليهود منقسمة مملكتين. الشعب اليهودي في وقت أشعياء منقسم إلى مملكتين، والمملكتين ضد بعض. ولو حضر معانا بقاله كذا مرة سمعنا إزاي إن ملك إسرائيل بيحاول يهد مملكة يهوذا، والاتنين في الأصل يهود. فهنا لا يقصد المملكة، وإلا كان قال مملكتين، يقصد ملكوت السماوات أو ملكوت الله الآتي مع المسيح الآتي. عشان كده الرسالة اللي كان يبدأها ربنا يسوع دايما لما جه على الأرض وبدأ يكرز كان يقول قد اقترب إيه ملكوت السماوات، أو قد أتى إليكم ملكوت السماوات، مرة يقول كده ومرة يقول كده. فهنا المملكة يقصد بها مملكة المسيح، ودي نفسها اللي دافع عنها ربنا يسوع ساعة ما تحاكم وقال له أنت ملك، قال له أنا ملك بس مملكتي ليست من هذا العالم، أنت خايف مني، أنا مش بنافسك في ملكك يا بيلاطس ولا هيرودس ولا قيصر حتى بتاعكم، أنا مش بنافس في الممالك دي، أنا ليا مملكة أخرى، مملكتي ليست من هذا العالم. لو كان مملكتي من هنا كانوا عبيدي أو خدامي يحاربوا عشاني عشان أقعد على الكرسي زيك، بس أنا عبيدي الملائكة مش بيحاربوا الحروب دي لأن أنا ملياش هنا نصيب، ماليش هنا في الممالك الأرضية. وعلى مملكته ليثبتها ويعضدها بالحق. يعني إيه؟ هذه المملكة الآتية الخاصة بالمسيح الملك ملكوت السماوات هتبقى ثابتة بالحق. يعني إيه؟ طب ما أي مملكة بتدعي إن معاها حق؟ لا، ملكوت السماوات هو مملكة الحقيقة. الحق هنا مش مقصود بالعدل، الحق في اللغة العبرية أساسا يقصد به الحقيقة، تروس. عشان كده المسيح قال أنا هو الحق، وتقال عن الكنيسة اللي هي ملكوت الله عمود الحق وقاعدته. يعني إيه؟ يعني إيه مملكوت السماوات أو مملكة الله على الأرض هي مملكة الحق؟ يعني كل ممالك الدنيا لا تنادي بالحقيقة كاملة، لأن ممالك الدنيا عادة بيحركها الشيطان، والشيطان مش حقاني، الشيطان كذاب وأبو الكذاب. فتلاقي الممالك عشان تحقق مصالحها ممكن تستعبد ناس، ممكن تكذب، ممكن تغش، ممكن تأذي، ممكن تظلم، ممكن تحارب. ممالك الدنيا كل دي أدواتها، السياسة ما فيهاش أخلاق يعني قوي. إنما ملكوت الله هو ملكوت الحق، إعلان أن المسيح هو الله، دي الحقيقة، وإن الناس معروض عليها خلاص مجاني إن آمنوا بالمسيح، هي دي الحقيقة. فالملكوت هنا مرتبط بالحقيقة المعلنة، فكل اللي يؤمن بالحقيقة يدخل على الملكوت، يبقى جزء من الملكوت، بيتعمد ويبقى عضو في ملكوت السماوات بعضويته في الكنيسة. لنمو رياسته وللسلام لا نهاية على كرسي داود وعلى مملكته ليثبتها ويعضدها بالحق والبر. برضو هنا استقرار ملكوت السماوات مش ملوش في الجيوش، ملوش في الاقتصاد. يعني الممالك القوية على الأرض يقول لك جيشها قوي واقتصادها قوي. مثلا الحين ملكوت السماوات لا يحتاج جيش ولا يحتاج اقتصاد، وما لقي قوة الملكوت قوته في البر، يعني قوة أولاد الله، إحنا ملكوت الله على الأرض، إحنا وغيرنا. طب إيه القوة اللي فينا؟ القوة هي قوة الحق والبر. حين نكون أبرار وشايلين الحقيقة يبقى فينا قوة أكتر من أي حد، مش قوة بقى جسدية ولا قوة أنابل وبنادق، لا إحنا ملناش في الأدوات دي، إحنا أسلحة محاربتنا ليست جسدية ولكنها قادرة بالله على هدم حصون. يعني القوة الروحية اللي فينا من أجل الحق والبر من الآن وإلى الأبد. برضو كون ذكر أن المملكة دي تبدأ وتدوم إلى الأبد ده ما ينطبقش على ممالك الأرض. هل في ملك جه وعاش على طول؟ مفيش. هل في مملكة في تاريخ العالم جت وفضلت على طول؟ بصوا على الرومان قعدوا لهم يومين ومشوا، قبلهم الفرس قعدوا يومين ومشوا، اليونانيين قعدوا شوية ومشوا، الأشوريين، كل دي كانت ممالك عظيمة لكن تاخد يومين وتمشي. وكل الممالك الأرضية كده إلا ملكوت الله، لأنه ليس أرضي يبدأ ولا ينتهي. فيقول إيه؟ لنمو رياسته وللسلام لا نهاية. إذا ملكوت لا ينتهي، ويعدها تاني، يثبتها ويعضدها بالحق والبر من الآن إلى الأبد. غيرة رب الجنود تصنع هذا. يعني إيه؟ واحد لما تقرأ الإصحاح ده من أوله، إصحاح 9 ده غني مليان أخبار عن التجسد وعن الفداء وعن ملكوت الله. ماذا وراء التجسد؟ يعني ممكن واحد يسأل ويقول إيه، هو ليه ربنا جه؟ ليه ربنا شغل نفسه بفداء الإنسان؟ ما يحصل له اللي يحصل له الإنسان ده يعني؟ ما هو اللي جاب الروح؟ ما يسيبه يهلك؟ ما هو اللي غلط؟ ليه ربنا تكلف ده كله؟ ليه أشرق علينا نوره؟ ليه ولد لنا ولد وأعطينا ابن وهو المسيح الإله؟ ليه شال الرياسة على كتفه والمهمة شالها بالصليب؟ ليه عمل ده كله؟ يوم يفسر أشعياء ويقول غيرة رب الجنود. غيرة رب الجنود يعني إيه؟ الغيرة هي الحب الشديد. عشان كده لما تقروا في سفر النشيد آخر إصحاح تلاقيه يتكلم عن الحب وعن الغيرة جنب بعض. محبة قوية كالموت، الغيرة قاسية كالهاوية. هنا الغيرة مش مقصود بها الغيرة المرة، واحد بيغير من واحد، لا، هي مقصود بها لما واحد بيحب واحد قوي بيغير عليه، يعني لا يمكن يتركه يهلك، لا يقبل أبدا أنه يتسرق منه. فلأن إلهنا بيحبنا كبشر جدا، من غيرته علينا رفض تماما أن يكون مصيرنا الهلاك، فتكلف كل التكلفة دي. فلما واحد يتساءل ليه ربنا تجسد، مش لأننا كويسين ولا لأن ربنا كان مضطر يعمل كده، ما فيش اضطرار عند ربنا، الله غير مجبر على شيء، ولكن غيرته محبته الفائقة المعرفة اللي قالها عنها بولس كده اللي ملهاش آخر دي، هي اللي خلته يعمل كده. الحب الغير محدود هو سبب التجسد والفداء. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد كي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. فبعد ما شرح فكرة مجيء الابن، ابن الإنسان، وشرح الملك الآتي معاه، وشرح صفاته كإله متجسد، وشرح أن مملكته تبقى مبنية على الحق والبر، قال كل ده ورا منه إيه؟ غيرة رب الجنود. يعني إيه؟ ما هو عنده جنود كتير وكان ممكن يستكفى بيهم عن البشر، الملائكة أحسن مننا يعني. إنما ربنا بيحبنا، تقدرش تقول لأب بيحب واحد من ولاده ما انت عندك شغالين زي الفل يخدموك، ابنك ده يروح زي ما يروح وخلاص، ما ينفعش تقول كده، ده ابنه حبيب. فمهما كان عنده جنود هذا عددها يعني، ده ما يلغيش طعم البنين بالنسبة للأب. طيب الكلام كده مفرح قوي. احنا قلنا أشعياء هتلاحظوا كده طالع نازل طالع نازل طالع، يعني ايه؟ خبر حلو واخبار جميلة، وبعدين يرجع يتكلم في الواقع المؤلم. ايه الواقع المؤلم؟ ان اليهود اغلبهم وثنيين، وانهم فقدوا الايمان، وان حتى الملوك بتوعهم اشرار، وانهم بيتجاهلوا الوعود والوصايا ومركزين في كلام الناس. فربنا يوعد بقى وعود جميلة في أشعياء بالذات، وبعدين يرجع يهدد او ينذر، يقول لو فضلتوا كده كل ده هيروح منكم، مش هقدر اجبركم على الخلاص، لو انتوا ما تمسكتوش في النعمة دي كلها هتهلكوا. فعشان كده كتير ما تلاقوا إصحاحات تعلى بينا قوي بأخبار مفرحة وبعدين لا تخلو من تهديدات، وبعدين تعلى تاني وبعدين تنزل تاني. بس بطمنكم آخر بقى 25 إصحاح في الآخر خالص هتلاقيهم كلهم إيه؟ في الطالع كده. يعني عشان كده أشعياء كان فرحان على آخر حياته، لأنه كان مركز قوي في العهد الجديد وفي أخبار الخلاص. لكن أول 40 إصحاح يطلعوا ينزلوا معنا كتير، فما ما تتخضوش. ندخل على الحتة بقى الإيه اللي فيها كلام توبيخ. أرسل الرب قولا في يعقوب فوقع في إسرائيل. يعني إيه؟ ربنا بعت كلام في يعقوب. خلي بالكوا يعقوب هو إسرائيل، بس في الأدب ساعات يستخدموا مرة يعقوب ساعات، بس يقولوا الآباء يقولوا مش أدب، مش مجرد استخدام أكتر من اسم لنفس الشخص أو نفس الشعب. يعقوب يمثل حياة يعقوب قبل التغيير، كلمة إسرائيل خدها بعد ما شاف المسيح، فأصبحت كلمة إسرائيل لما تقال ترمز للحياة الجديدة، أما كلمة يعقوب لما تقال ترمز للإيه؟ للحياة القديمة، زي الإنسان عتيق وإنسان جديد. فأحيانا إحنا بنتحرك بالعتيق بالقديم بيعقوب اللي فينا، ساعات نتحرك بإسرائيل. إسرائيل ده أول مرة سمعنا عنها في الليلة اللي قعد يعقوب يصلي، شاف المسيح ومسكه وقال له لن أطلقك لن أتركك حتى تباركني، وساعتها قال له أنت اسمك، قال له اسمي يعقوب، قال له كفاية كفاية يعقوب دي نسميك إسرائيل. فإسرائيل حتى الكلمة إيل يعني الله، وإسرا يعني مصارع الله أو رجل الله أو اللي لزق في ربنا، فإسرائيل أصبحت رمز للشخص التابع لله. أما يعقوب فالتابع للإنسان، لأن يعقوب جت من كلمة يتعقب، أصل كلمة يعقوب أن نزل يعقوب ماسك في عقب عيسو، فتسمى يعقوب كمن يتعقب البني آدم، فتحول من يعقوب اللي عاوز الناس إلى إسرائيل اللي عاوز الله. وضحت؟ فالعتيق الإنسان القديم يعقوب عاوز ناس ويعيش الناس ويجري ورا اللي في ايد الناس ويتغاظ ويمسك في الدنيا جامد، أما إسرائيل ساب الدنيا خلاص وماسك في ربنا ومتشعبط فيه ومش راضي يسيبه أبدا. فبيقول أرسل الرب قولا في يعقوب فوقع في إسرائيل. يعني إيه؟ يعني ربنا بعت كلامه للعتيق لعله يتفاعل ويبقى إنسان جديد. فيعرف الشعب كله إفرايم وسكان السامرة القائلون بكبرياء وبعظمة قلب. يعني ربنا عمال يبعت رسائل تشجيع ورسائل توبة لكل الناس، إن كانوا فشعب إسرائيل أو شعب يهوذا. لو تذكروا احنا اتفقنا في مملكتين، مملكة الجنوب يهوذا فيها شعب يهوذا سبط يهوذا ومعه بنيامين، والشمال 10 أسباط أشهرهم إفرايم وعاصمتهم السامرة، ودول أصعب أسوأ حالا وأسوأ تدينا. يعرف الشعب كله إفرايم وسكان السامرة القائلون بكبرياء وبعظمة قلب. يعني ربنا بعت كلمته للناس بس متكبرين قلبهم متعاظم، بيقولوا إيه بقى؟ تعالوا نسمع هم بيقولوا إيه. قد هبط اللبن فنبني بحجارة من حوت. كانوا زمان يبنوا البيوت بطوب لبن، طوب اللبن ده بدائي شوي. يقال ان في الوقت ده حصل زي زلزال ففي بيوت كتيرة وقعت في زمن عزية، كنوع من التأديب الإلهي. فيبتدوا الناس يقولوا مش ياخدوا انها رسالة توبة ويقولوا ده ربنا ايه بيشد علينا عشان نتعدل ونفوق ونتوب. يقولوا يعني لو اللبن وقع نعمل حجارة منحوت ونعمل بيوت احسن من اللي وقعت. يا ناس توبوا افهموا الرسالة. زي واحد يدخل في بزنس ويتلخبط، بدل ما يقول يمكن ما صليتش كويس، يمكن ما كنتش ماشي مستقيم، يمكن مش بخاف ربنا، يمكن لازم ارجع اقول له يا رب انت عاوز تقول لي ايه، يقول يعني بزنس خسر هدخل في اللي بعده ويخسر تاني. يا جدع افهم، افهم ان ربنا بيقول لك حاجة، ده تأديب. ساعات يبقى الواحد مش راضي يفهم. واحد يتخانق في بيته ويلاقي بيته هيتهز وهيقع هو ومراته مثلا، وبعدين يكابر بدل ما يتوب ويفهم الرسالة انه لانه بعيد عن ربنا الشيطان داخل على بيته يعند اكتر ويقول ايه يعني اللبن مش نافع، طب ده احنا نجيب حجارة منحوتة، وبيفكر بطريقة ارضية دنيوية ومش راضي يفهم الرسالة. يا ما ربنا بيكلمنا برسائل فيها ايه شكشكة كده، فيها تلاقي الأمور مش ماشية وتلاقي الحاجة بتقع، الأمور اللي تبدو مستقرة ملهاش استقرار. طب دي معناتها إيه؟ معناها إن ربنا بيقول لك أنت مش بتصلي كويس، أنت مش ماسك فيه، أنت مش منتبه ليه، أنت ملكوت الأرض شغلك وأنا بكلمك عن ملكوت السماء وأنت مش راضي تركز. هما بيقولوا ايه بكبرياء وعظمة قلب؟ قد هبط اللبن فنبني بحجارة منحوتة، قطع الجميز، جميز ده شجر تعبان يعني، فنستخلفه بأرز. فاهمين المعنى؟ معنى مجازي جميل. يعني ايه؟ ولو الارض وقعت والجميز دبل ده احنا نحط مكان الجميز ارز. ارز طبعا ده غالي جدا وشجر ضخم، كبرياء. كبرياء وعظمة قلب، يعني إيه؟ مش راضين يفهموا التأديب، مش راضين يوطوا رأسهم للعصاية، مش راضين يقولوا يا رب سامحنا وساعدنا نمشي صح. فيرفع الرب أخصام رصين عليه ويهيج أعداءه. رصين ده بتاع إيه؟ أرام الملك اللي كنا بنحكي عنه من إصحاحين، اللي كان شايف إنه هيدخل على شعب إسرائيل يبدهم وحدش هيوقف، فربنا أباده خالص. يرفع الرب أخصام رصين عليه ويهيج أعداءه. يعني دايما المتكبر له يوم ياخد على دماغه ويقع، يبقى متعاظم جدا ومتشامخ ويقول يعني مفيش في الدنيا قدي، وفجأة ياخد العصاية ويعرف قدره. زي هيرودس، هيرودس قتل يعقوب أخو يوحنا ابن زبدي، وعجبته الحكاية فقام سجن بطرس عشان يموته، وقبلها كان طايح في الرسل وعمل مشاكل كتير قوي، وربنا ساكت عليه شوي، وعلى اخر الاصحاح ضربوا الدود وبدا ياكل الدود في جسمه ومات موته شنيعه. ليه؟ انت هتقف قدام ربنا تتحداه للدرجه دي؟ كمنه سكت عليك شوي. فرعون مصر فضل يكابر ويقول انا ربنا، وبعدين هتفضل تقول كده كتير؟ مش هتفهم بقى؟ مش شايف كل اللي بيحصل؟ مش راضي توطي راسك وتعتذر؟ في الاخر فرعون كانت نهايته وحش. فهنا يقول يرفع الرب اخصام رصين عليه ويهيج اعداءه، الاراميين من قدام والفلسطين من وراء، فياكلون اسرائيل بكل الفم. عارفين لما واحد يقول الدنيا كلها على دماغي، مش عارف الحق على المشاكل، هلاقيها من الصحه ولا العيال ولا الشغل ولا الفلوس ولا الجيران ولا ما تفهم. طيب ما هو لما تكون مقفلة قوي كده ديتها تدخل وتقفل على نفسك وتعتذر بقى وتوطي راسك وتقول له انا عارف ان انا السبب، انا عنيد، انا عمال اخبط راسي في الحيط، انا بكابر وبقاوح، انت عاوزني اوطي راسي واعتذر واقول لك انا صغير؟ هقول لك طبعا، واقول لك ارحمني، تتعدل الحكاية. فهنا جابها له من ايه؟ من فوق ومن تحت، اراميين من قدام وفلسطين من ورا. طول ما اليهود طالعين فيها وبيكلموا بكبرياء وعظمه قلب، هيبقوا محاصرين بالمشاكل ويستعبدوا لشعوب كتيره لغايه ما يعرفوا ويفهموا الدرس. فياكلون اسرائيل بكل الفم. ويعني ياكلوا اسرائيل بالفم؟ ما هو يعني ياكلوا الشعب من كتر الكلام، بمعنى يرعبوهم وياكلوهم بالفم، يعني يبقوا مهزوزين تماما من كتر اللي بيتقال عليهم. وبعدين الجزء اللي جاي ده، كل باراجراف كل جزء هينتهي بمقولة مكررة زي ما رد الترنيمة كده. ايه المقولة المكررة؟ مع كل هذا لم يرتد غضبه بل يده ممدودة بعد. دي هتلاقوها دلوقتي احنا في عدد 12، لو بصيتوا بعينيكوا هتلاقوها في عدد 17، هتتكرر في عدد 21، هتتكرر في الإصحاح اللي بعده في عدد 4، هي نفس المرد. وده كأنه بيقولها كترتيلة زي مردات التسبيحة كده. مع كل هذا لم يرتد غضبه بل يده ممدودة بعد. يعني إيه؟ يعني لما ربنا يمد إيده بالغضب يبدأ في التأديب، إمتى إيده تتراجع؟ لما التأديب يجيب نتيجة، مش كده؟ طب التأديب مش جايب نتيجة يقوم يدوس أكتر، مش جايب نتيجة يدوس أكتر، منطقي. فهنا مع كل هذا بيتعجب أشعياء، يعني واضحة زي الشمس يا شعب إسرائيل، واضحة أن ربنا سلمكم لأيدي أعدائكم لأن أنتوا رافضينه وعبدتوا الأوثان وأنكرتوا وجوده وأهملتوا حقه. مع كل هذا لم يرتد غضبه. عشان كده ساعات احنا في الصلاة نقول له ارفع غضبك عنا. في ناس تنزعج من الكلمة دي تقول ايه ده، هو ربنا غضوب ولا ايه؟ لا، احنا اللي نجيب الغضب، احنا بدلعنا وتكاسلنا وخطايانا واستهترنا احنا بنستلزم الغضب. غضب هنا تأديب. عشان كده المزمور نقول له ايه؟ لا تؤدبني بغضبك ولا برجزك تسخط علي. يعني يا رب أدبني بس ما تغضبش علي. فهنا مع كل هذا لم يرتد غضب. متى يرتد غضب الله؟ كلمة واحدة بالتوبة. إمتى غضبه يرتد؟ حين يرى الإنسان تائبا. نينوى الله أعلن غضبه عليه ثم ارتد غضبه. أول ما نينوى تابه ارتد غضبه. إلهنا رؤوف رحيم ليس غضوب. إلهنا ليس غضوب ولكنه يكره الشر، يغضب على الشر، ولكن يرتد غضبه سريعا أول ما يلاقي توبة. نادم على الشر، نادم على الشر يعني يرتد غضب، ما يحبش يغضب أبدا. لكن ما هو كمان مش معنى كده أنه يقبل الخير زي الشر. ربنا أعلن كراهيته للشر وغضبه على الشر، فتكون الإنسان سايق في الشر لازم يجي يوم غضبه. في آية في رومية تقول إيه؟ غضب الله معلن على جميع فجور الناس وإثمهم الذين يحجزون الحق بالإثم. ربنا غضبه معلن. النهاردة لما تبص على العالم تحس إن في غضب ربنا، زلازل وأوبئة ومجاعات وحروب وشعوب قال إيه متقدمة ومليانة أمراض مستعصية محدش عارف يلحق عليها، مش ده غضب؟ غضب الله معلن على جميع فجور الناس وإسمهم لأنهم يحجزون الحق بالإثم، يعني معطلين الحق من كتر الخطية، من كتر الشر. الناس مش شايفة الصح، طالع جيل خلاص الغلط هو الصح، منخبطين الناس خالص. طبعا ده لازم يستوجب الغضب. يده ممدودة بعد، برضو يده ممدودة بعد ممكن تفهم بمعنيين، إما يد التأديب ما زالت ممدودة يعني لسه الضربات شغالة، ويده ممدودة ممكن بمعنى إيه؟ يا ابني اقبل، اقبل كلامي وتوب، أنا يدي كلها رحمة. يعني يده ممدودة ما زالت بالرحمة لمن يتوب. طول النهار بسطت يدي إلى شعب معاند ومقاوم. يده ممدودة يعني ما زالت الفرصة قائمة للتوب بالرغم من الغضب مستمر، ولكن ما زالت التوبة بابها مفتوح. تصور واحد بيقول أنا ربنا غضبان علي، طب يا حبيبي وماله؟ يده ممدودة ليك برضه، ديتها تقول له طب سامحني يا رب، هتعيد له، هختش، همشي كويس، هبطل، هبعد. عشان كده القديس يوحنا المعمدان كان شديد في الحتة دي، لما طلعوا له ناس، منهم ناس جنود مليانين شر، منهم عشارين بيسرقوا الناس، منهم كاتبة وفريسيين بيغشوا الناس، قال لهم يا أولاد الأفاعي انتوا بتغلطوا ليه؟ انتوا بتضحكوا على نفسكم ولا ايه؟ هي ملهاش غير حل واحد، اصنعوا أثمارا تليق بالتوب. يعني اللي تايب يورينا التوبة، هي التوبة دي كلام؟ يعني ورينا دليل التوبة انك تغير في حياتك، انك تبطل الشر، انك تعمل خير. ولا تقولوا في قلوبكم لنا ابراهيم ابا، ما تقعدوش بقى تطلعوا حجج، ابونا ابراهيم بقى مش معقول هيشفع فينا ونتلزق فيه. قال لهم ربنا قادر يطلع من الحجارة اولاد ابراهيم. ان كان غضب الله معلن اذا يده ممدودة بالرحمة لمن يهرب من الغضب. تفتكروا لو كان فرعون تاب كانت انتهت النهاية كده؟ لا، إنما فرعون لم يستفيد من كل الضربات ولا فرص التوبة، ما حطش إيده في إيد ربنا، فضل يعاند لغاية الآخر. والشعب لم يرجع إلى ضاربه ولم يطلب رب الجنود، زي أشعياء بيتحصر بيتفرج على اللي بيحصل وبيقول مش عارف بيعملوا كده ليه. الشعب لم يرجع إلى ضاربه، لأن ربنا الضرب بتاعه ضرب أب مش ضرب حد مؤذي، يعني هو بيأدب تأديب الأب. أي ابن لا يؤدب أبوه؟ إن كنا بلا تأديب نحن نغول لا بنون. يعني أنت تزعل ليه من ضربة تعدلك؟ كويس إن في حد واخد باله منك. فهنا يقول للأسف الشعب لم يرجع إلى ضاربه. يعني إذا واضح إن التأديب والضرب كان الغرض منه إيه؟ الرجوع مش الهلاك. ما هو لو الهلاك يبقى ما كانش يبقى في فرص تاني. لكن طالما احنا عايشين يا احبائي يبقى كل الالام اللي في حياتنا غرضها حاجة واحدة بس، ارجع لربنا، ركز في ربنا، اطلع من اللي انت فيه، خد موقف من حياتك. بلاش ينطبق عليك ما انطبق على اليهود، الشعب لم يرجع الى ضاربه. يعني بالرغم أنه هو كان بيأدب عشان يرجعوا مش راضين يرجعوا. ولم يطلب رب الجنود، يعني ديتها تطلب، اطلب الرحمة تاخدها، اطلب أنه يرفع غضبه هيرفع غضبه، اطلب أن الحكاية تتعدل تتعدل، أنت مش مصدق ليه، بس اطلب من كل قلبك. فيقطع الرب من إسرائيل الرأس والذنب، النخل والأسل في يوم واحد. يعني إيه؟ ما هي الضربة الأولانية مش قطع فيهم، حكاية الشعوب تحاصرهم وتدخل بلادهم ما جابتش نتيجة، فيقول لهم طب بصوا اللي بعدها، يقطع الرب الرأس والذنب. هنشوف إيه حكاية الرأس والذنب دي، وزي كائن كده أو حيوان يقطع رأسه ويقطع ديله. النخل والأسل، الأسل ده النخلة التعبانة الزعزوعة دي الصغيرة، يعني لا هتبقى نخلة طويلة ولا نخلة صغيرة، هيشيل كل حاجة في يوم واحد. يشرح يقول ايه، الشيخ والمعتبر هو الرأس، والنبي الذي يعلم بالكذب هو الذنب. يعني ايه؟ في الوقت ده كان في ناس كويسين بيحاولوا يقولوا للناس ارجعوا، بس دول سكتوا وبطلوا يتكلموا، مش قادرين يعملوا دورهم من كتر ما الناس ما بتسمعش. وفي الديل، الديل بقى اللي بيلعب بديله ده الانبياء الكذبة اللي هم يضحكوا على الناس بكلام عشان يخدروا ضميرهم وما يحاولوش يتوبوا. قال لهم بصوا اللي جاي ده لا كبير ولا صغير، ده وده هيقطعهم ربنا، الذي لم يتكلم كلمة حق سيقطع، واللي تكلم كلمة كذب هيقطع، الرأس والذنب في يوم واحد هيتشالوا. قبلها يقول النخل والأسل، النخل طبعا حاجة كويسة حلوة، والأسل دي مش محتاجة أحكي أي كلام، بس كله هيتسال لأنه محدش عمل دوره. وصار مرشد هذا الشعب مضلين. أشعياء بيتحسر على شعبه فبيقول الشعب ده اتظلم لأن مرشدوه مضلين، فاللي بيقولوا له يمين وشمال بيضللوه. وعشان كده ربنا يرحمنا ما أصعب الضلالات التعليم، لما واحد يعلم بغير ما المسيح يقصد، ده نبي كذاب على طول، أو هنا يعتقد معلم كاذب، لأن هنا بيضلل الناس وهو بيتكلم كأنه معلم. والمسيح نبهنا وقال لنا لازم هيدخل هيجي أنبياء كذبة كثيرون ويضلون كثيرين، وقال من ثمارهم تعرفونهم. بصوا لحياتهم، حياتهم هي اللي تقول إن كانوا ماشيين ورايا ولا لا. لو حياتهم شبهي يبقوا تبعي، لو حياتهم مش تبعي مش شبهي خلاص تبقى واضح إن الكلام كله مش مظبوط. صار مرشد هذا الشعب مضلين ومرشدوه مبتلعين. يعني ايه؟ هم نفسهم بلعهم شيطان. يعني ايه؟ كل واحد بيبلع اللي بعده، فبلعين كلام غلط وبيقولوا كلام غلط، فالحكاية مش ماشية غلط كلها. لأجل ذلك لا يفرح السيد بفتيانه ولا يرحم يتماه وأرامله، لأن كل واحد منهم منافق وفاعل شر. ساعات الواحد يقول له طب رحمتك يا رب على الشباب اللي جاي ده واليتامى والأرامل، يقول أنا عاوز أرحم أنا رحيم، بس إذا كانوا كلهم منافقين وفاعل شر أرحم مين؟ مش لاقي حد يستاهل الرحمة، مش لاقي حد بيطلب حتى الرحمة. فبيقول لا يفرح السيد بفتيانه. السيد الرب كأنه أب، أي أب بيبقى فرحان لما بيشوف ولاده شباب كده يعني يشرفوه. فلما يكونوا ولاد ربنا كده رافعين راس ربنا، لما تكونوا كلكم كده ناس أنوار في العالم منورين في الدنيا دي، يبقى فرحان بينا ربنا لأننا بنشهد له، بنشهد له بالحب وبالتقوى وبالأمانة وبالاستقامة وبالصلاة. إنما هنا بيتنبأ يقول للأسف الجيل ده على اليهود، يعني لا يفرح السيد بفتيانه، مش لاقي حد يفرحه. يبص حوالي مين بيفرحه؟ أشعياء واحد وسط جيل كله ملخبط. ولا يرحم يتماه ورامله، لأن كل واحد منهم منافق وفعل شر. كأننا زي ما قالها واحد من الآباء، ارحم نفسك عشان ربنا يرحمك، ارحم نفسك من الخطية عشان تخلي ربنا يرحمك، ادي ربنا فرصة يرحمك. الله يريد أن يرحم الكل، إلهنا رحيم يكثر الغفران، فارحم نفسك وادي له فرصة. لما تصلي بتدي له الفرصة، لما بتهرب من الشر بتدي له فرصة يعمل رحمته، لكن تصر على العند والنفاق والشر، طب هيعمل الرحمة ازاي؟ يقول لأن كل واحد منهم منافق وفاعل شر، وكل فم متكلم بالحماقة. كلمة تخوف. ليه؟ ربنا يسوع نبهنا وقال كل كلمة بطالة ايه تعطون عنها حساب. كل فم يتكلم بالحماقة. أتاري ربنا زي اللي سامع كل كلمة بنقولوها البشر؟ طب انت كلامك حماقة ولا كلامك حكمة؟ يتوزن بأنهي ميزان؟ يطلع ايه بالظبط؟ هل كلامك فيه حكمة؟ كلامك للبنيان بتفيد الناس ولا بتقول كلامه خلاص؟ ده في ناس يتكلموا ويرغوا بعشرات الساعات ما تطلعش بجملة واحدة مفيدة من كذا ألف جملة، وفي واحد ما يعرفش يقول إلا جمل مفيدة، ما يقدرش، ما تعرفش تلاقي له جملة مش مفيدة. إذا عشان كده يقول بكلامك تتبرر وإيه، وبكلامك تدان، ومن فضلة القلب يتكلم والإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح. فعشان ما حدش يجي يقول ما يا رب انت بتاخد بالوش ده كلام، لا، ما هو الكلام بيقول القلب فيه ايه. هو الكلام بيطلع من الراديو، ما هو طالع من بني آدم، والبني آدم جوه قلبه، والقلب فيه حاجة من اللي جوه بيطلع لبر. فكل فمه متكلم بالحماق، مع كل هذا لم يرتد غضبه بل يده ممدود. كل ما نسمع الكلمة دي نقول له ارحمنا يا رب وارفع غضبك عنه. مع كل هذا لم يرتد غضبه. ليه؟ عشان ما تابوش. خلينا فهمنها، لأن إلهنا لا يحب الغضب أبدا. ويده ممدودة بعد، يعني فرصة التوبة ما لسه موجودة طول ما احنا عايشين. ندخل على مرحلة ثالثة. لأن الفجور يحرق كالنار. كلمة دي تستحق برضو التأمل. ليه؟ في حكمة قالها الحكيم سليمان، يقول إيه؟ أيأخذ الإنسان نارا في حضنه ولا يحترق؟ يعني إيه؟ هل تتخيل أنك أنت جبت شعلة نار وخدتها في حضنك كده وبتتدفى؟ في حاجة اسمها كده؟ هتمسك في هدومك هتولع مش كده؟ هنا بيوصف كل علاقة زنا أو كل علاقة خارج نور ربنا. لازم تحرق الإنسان، لازم تولع فيه. فواضح أن الشعب ساعتها امتلأ فجورا، فبيقول لأن الفجور يحرق كالنار. يعني في ناس بتستسهل وتقول ما الدنيا كلها غلط، ما الناس كلها عايشة في الغلط، ما احنا نعمل الخطية ونغطي عليها ومحدش يعرف. يا ابني هي مش مسألة يعرف وما يعرفش، ده الفجور يحرق كالنار. فالمعنى ده مهم. ليه؟ بعض الزناة من كتر ما شايفين الخطية سهلة في العالم يتصوروا انه ايه، يعني بتعدي الامور وكأنه ما فيش مشكلة. ازاي ما فيش مشكلة؟ هو ربنا ما بيشوفش؟ مثلا شوفوا يوسف ازاي رعبه من الزنا، رعبه لما بس الخطية بتعرض نفسها عليه وسهلة، وهو يقول لها حاشا لي ان افعل ايه هذا الشر العظيم واخطي الى الله. شر عظيم، حتى لو هيموتوني، حتى لو تسجن، لكن ده نار. هيأخذ الانسان نارا في حضنه ولا يحترق. النهاردة الفجور مش بس علاقات زنا فعلي، الفجور النهاردة على الكمبيوتر وفي الافلام وفي الحاجات دي زاد جدا، بقت خطايا ولا كأننا عايشين في سدوم وعمورة. والشيء مؤذي جدا، لأن المسيح قالها لنا بشكل صريح، من ينظر ويشتهي فقد زنى. وقال سراج الجسد هو العين، لو عينك مظلمة جسدك كله يكون مظلما. فانظر إن كان النور الذي فيك ظلاما فالظلام كم يكون. إذن ربنا يسوع كلمنا عن الشهوات وقد إيه وحشة ومؤذية، وتبدأ بشهوة العين وتنتهي بنار أبدية. لأن الفجور يحرق كالنار، تأكل الشوك والحسك. أنتوا عارفين لما كانوا زمان يولعوا نار، كانش في بقى النار بتاعت دلوقتي، كانوا يفضلوا يحطوا أشواك وحسك يفضل يطقطق كده عشان تفضل الشعلة شغالة، النار شغالة. فهو عاوز يقول لهم بصوا للنار اللي بتعملوها كل يوم دي عشان تفتكروا ان كل خطية مثل هذه تستوجب النار، وهتبقوا انتوا زي الشوك والحسك اللي بيطقطق جوه النار. وتشعل غاب الوعر فتلتف عمود دخان، يعني ايه؟ بتخلص النار على عمود دخان. ادي نهاية الزنا والفجور، ان في الاخر تلاقي لحظة كده من السعادة المزيفة، لحظة شهوة وبعدها دخان. دخان يعني ايه؟ فراغ شديد وكآبة شديدة وذنب فظيع وبلاوي وظلمة وكل حاجة وحشة. بسخط رب الجنود تحرق الأرض ويكون الشعب كمأكل للنار لا يشفق الإنسان على أخيه. بصوا يحصل ايه بقى؟ كل دي تأديبات، مراحل من التأديب لو خدتوا بالكم. قال هسيب عليكم الشعوب اللي حواليكم، وبعدين قال لا مش كفاية، هشيل منكم الشيخ والرأس والديل والنخلة والأسلة، ومش كفاية طب هسيب بقى ايه؟ النار تاكل الفاجرين دول. وهتبقى نتيجة هذا الفساد ايه؟ الناس تقع في بعض وتكره بعض وتعادي بعض. فيقول يكون الشعب كمأكل للنار لا يشفق الإنسان على أخيه، يلتهم على اليمين فيجوع ويأكل على الشمال فلا يشبع، يأكلون كل واحد لحم ذراعه. احنا ساعات نقولها كايه؟ نسمعها كضحك. ده وضع المتوحشين من كتر الفجور، بيبقى الإنسان تحول إلى حيوان وحش، حتى أخوه ممكن يأكل دراعه. هي طبعا تعبير مجازي، ان ما عادش في اي رحمة ولا اي انسانية ولا اي حاجة طبيعية، ما بيشبعوش، يأكل يمين ويأكل شمال ويأكل حتى لحم اخوه، لحم دراع اخوه. ده وصف قد ايه الفساد لما يزيد، تلاقي كل المعاني الانسانية راحت. تلاقي الاب يأكل ابنه والابن يموت اخوه، وفعلا الشعوب اللي بتعيش في الخطايا كده وتركن ربنا بتتحول بعد شوية إلى شعوب همجية. وعشان كده لازم بتفضل تنزل لغاية ما تبات خالص، زي ما حصل مع سدوم وعمورة والطوفان وكده. منسة إفرايم وإفرايم منسة، يعني إيه؟ منسة هيأكل إفرايم وإفرايم هيأكل منسة، ودول كانوا اتنين ولاد يوسف، اتنين إخوات، فالمفروض دول أقرب الاتنين من كل الأصباط كمان، يعني أقرب صبطين لبعض بحكم ان الاثنين ابوهم يوسف ابن يعقوب، يعني كان صبت واتقسم اثنين. ومع هذا النتيجة، منسة هيخبط في إفرايم وإفرايم يخبط في منسة، وهما معا على يهوذا، والاثنين يقلبوا على يهوذا اخوهم البكر المفروض. فتلاقي الحكاية بايظة من كل ناحية. مع كل هذا لم يرتد غضبه بل يده ممدودة بعد، يعني ان كان ده يقطع فيهم فيتوبوا كويس، لكن لو ما تبوش لم يرتد غضبه ويده ممدودة بعد. ويل للذين يقضون أقضية البطل، الباطل يعني، وللكتبة الذين يسجلون جورا. هنا هيقلب على نقطة تانية، انه بسبب الفساد اللي في الشعب اصبحوا القضاة يقضون بالظلم، بيرتشوا وبيغشوا في القضاء. مفروض القضاء دول ناس دينيين، لأن وقت اليهود كانوا الكتبة، والكتبة دول عندهم الشريعة والمفروض يحكموا حسب الشريعة، لكن هما طبعا في زمن فاسد، فكل واحد بيحكم بمزاجه واللي يدفع أكتر. ويل للذين يقضون أقضية الباطل، يعني الأحكام بتطلع باطلة كلها. وللكتبة الذين يسجلون جورا، يعني الكتبة اللي المفروض حافظين الشريعة بتطلع منهم جور ظلم، ليصدوا الضعفاء عن الحكم ويسلبوا حق بائسي شعبي، لتكون الأرامل غنيمتهم وينهبوا الأيتام. أتاري ربنا شايف كل حاجة. ساعات الناس لما تكون مظلومة تحس تقول هو فين ربنا؟ مش شايف؟ زي حبقوق لما قال له عيناك أطهر من أن تنظر الشر، فكيف تنظر الجور وتصمت؟ ازاي ساكت على الشر يا رب؟ ده انت ما بتحبوش. انما ربنا متابع كل مظلوم وشايف الارامل اللي بتتنهب واليتامى اللي بتروح غنيمة، وشايف كل ده ولوم عاد ليما. وماذا تفعلون في يوم العقاب؟ من عقابكم، يعني أنا ساكت عليكم لكن يجي يوم في عقاب شديد جدا للظالمين حين تأتي التهلكة من بعيد. صدقوني لو أدرك كل ظالم يوم عقابه لتراجع عن ظلمه. إنما مشكلة البشر إيه؟ بيبقى وقت الظلم مش شايفين غير إن هم مطلقي اليد ومحدش بيحاسبهم وكأن مفيش ربنا والحكاية سهلة وبيفتروا براحتهم وبينسوا. إنما لو كل واحد منهم شاف ربنا هيعمل إيه بكرة كانوا يترعبوا ولم كانش حد يؤذي أبدا. ماذا تفعلون في يوم العقاب حين تأتي التهلكة من بعيد؟ آية خوف. هتعمل إيه يوم ما ربنا يحاسبك على أي افترى في حياتك؟ ما تلحق تصلحه. لو كنت افتريت على شخص أو ظلمت الحق صلح، لأنه مخيف هو الوقوع في يد الله الحي. ماذا تفعلون في يوم العقاب؟ تقول بقى للجبال اسقطي علينا وللأكام غطينا من وجه الجالس على العرش. إلى من تهربون للمعونة؟ هتروح فين يوميها؟ مين هيقف معاك بقى؟ مين يساعدك يوم ما تقف قدام ربنا وأنت مدان؟ يأويلك في اليوم ده هتروحوا فين؟ إلى من تهربون للمعونة وأين تتركون مجدكم؟ ساعتها بتقولش بقى كان مجدك راح فين ومركزك إيه والناس بتهللك إيه وسلطاتك إيه. لا لا لا، ده كل ده هيتشال وهتقف متهم وملكش صاحب ساعتها. إما يكثون بين الأسرى وإما يسقطون تحت القتلى. يعني إيه؟ فعلا مصير الناس اللي افتروا في الوقت ده حصل كده، إن لما جت عليهم بقى الشعوب الأخرى صار مصيرهم يا إما بيتقتلوا يا إما بيسجدوا أسرى، حتى لو كانوا كتبة وقضاء ومراكز وحاجات، في الآخر مصيرهم بيبقى سيء جدا، يا إما مأسورين مزبيين يا إما مقتولين. إما يكثون بين الأسرى وإما يسقطون تحت القتلى. مع كل هذا لم يرتد غضبه بل يده ممدودة بعد. للمرة الرابعة بيقولها، يعني ربنا بيقول لسه الغضب شغال لأن ما فيش توبة ويدي ممدودة بعد. أنا ما قفلتش باب الرحمة، وطول ما في العمر بقية يده ممدودة بعد. ويل لأشور قضيب غضبي. طبعا كل الكلام اللي فات ده كان على تأديب الله لشعبه. فواحد ممكن يقول له يعني يا رب الشعوب التانية المفترية عاجبينك؟ فيقول له مين قال لك ان انا الشعوب التانية ملهاش يوم؟ برضو ليهم حساب. انا بنقي شعبي وشعبي له الاولوية في التأديب لان دول شعبي. انما الشعوب الاخرى اللي افترت عليهم ياويلهم. فبعد ما اتكلم عن تأديب الشعب هنا تلاحظوا ما استخدمش كلمة ويل لشعبه، ما استخدمش كلمة الويل، إنما هيستخدمها مع الشعوب الأخرى لأن دي من الأول بقى إيه وثنية ملهاش في ربنا. فلألا واحد يقول يعني كده بقى الناس اللي ما تعرفكش خالص أحسن، لا لا مش كده. هو لسه يده ممدودة بعد لشعبه عشان يتوبوا. أما الشعوب اللي افترت بقى وملهاش في ربنا، ويل لأشور قضيب غضبي. حكمة غريبة أوي. هو أدب إسرائيل بأشور فسمها إيه؟ قضيب الغضب. يعني مسك أشور كده زي العصاية وخبط بيها على رأس إسرائيل، فصارت أشور قضيب غضب الله، وسيلة تأديب يعني. لكن القضيب ده نفس الوسيلة هيكسر. ليه؟ لأنهم افتروا. فيبقى كمان هتدور على أشور اللي كانوا وسيلة تأديب لشعب الله، هم كمان لابد أن يعاقبوا على الافتراء اللي عملوا، لأن ربنا عادل ما عندوش محاباة. فقال ويل لأشور قضيب غضبي، يعني إن كنت استخدمتهم كوسيلة تأديب لولادي إنما هم ساءوا فيها وهم كمان ما تابوش. والعصا في يدهم هي سخطي. هم نسيوا روحهم والله، هم بيأدبوا بيعاقبوا شعبي كأنهم هم الموضوع بتاعهم ده. هم عصاية سخطي قضيب غضبي على أمة منافقة أرسله، وعلى شعب سخطي أوصيه ليغتنم غنيمة وينهب نهبا ويجعلهم مدوسين كطين الأزقة. أما هو فلا يفتكر هكذا. يعني إيه؟ هم افتكروا ان ربنا معاهم على اشور، على اعتبار ربنا سيبهم يأدبوا ولاده. فقال هم فاكرين ايه؟ فاكرين هم اللي تبعي؟ لا، هم مش تبعي ولا حاجة، دي كانت وسيلة تأديب وخلاص. شعب تأدب، نمسك العصاية نكسرها خلاص، ويجي بقى الويل عليهم هم. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد. طبعا لازم هنحفظ الآية بتاعت ايه؟ مع كل هذا لم يرتد غضبه بل يده ممدودة بعد. قولوا معايا، مع كل هذا لم يرتد غضبه بل يده ممدودة بعد. كمان مرة، مع كل هذا لم يرتد غضبه بل يده ممدودة بعد. فضلوا نصلي.